السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر مركز رياض الصالحين بدبي أن يقدم لكم هذه المادة العلمية من الدروس الشرعية، متمنين لكم حسن الاستماع والفائدة.
قال الإمام ابن كثير في كتاب عمدة التفسير عند قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون، يأمر تعالى عباده بالإنفاق مما رزقهم في سبيله، سبيل الخير، ليدخروا ثواب ذلك عند ربهم ومليكهم، وليبادروا إلى ذلك في هذه الحياة الدنيا من قبل أن يأتي يوم، يعني يوم القيامة، لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، أي لا يباع أحد من نفسه ولا يفادى بمال، ولا يفادى بمال لو بذله، ولو جاء بملء الأرض ذهبا، ولا تنفعه خلة أحد، يعني صداقته، بل ولا نسابته، كما قال: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. ولا شفاعة، أي ولا تنفعهم شفاعة الشافعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فالله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. وقد سبق أن ذكرنا قول ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرع لها سمعك، فهو إما أمر تؤمر به أو نهي تنهى عنه. قال أهل العلم: تصدير الآيات بقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا، ما يأتي بعده إما أن يكون أمرا وإما أن يكون نهيا، فهذا يدل على أن ما يذكر بعد قوله يا أيها الذين آمنوا من مقتضيات الإيمان، وعدم فعل هذه الأوامر تدل على نقصان الإيمان، لأن الله جل وعلا صدر الآية بالإيمان، فدل على أن من مقتضيات الإيمان ومن تمامه فعل هذه الأوامر. فيقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم. النفقة إما أن تكون واجبة وهي الزكاة، وإما أن تكون مستحبة وهي مطلق الصدقة، والإنسان مطلوب منه أن يفعل الأمرين، أما الأمر الأول فعلى سبيل الوجوب وهي الزكاة، سواء كان ما يتعلق بزكاة الأموال أو زكاة الثمار أو زكاة الأنعام. وأما الأمر الثاني وهو الصدقة المطلقة، فهي التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم حاثا عليها: ما نقص مال من صدقة، والتي فيها من المحاسن والفضائل الشيء الكثير. ثم قال: من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. الله جل وعلا ذكر هذه الثلاث الأمور لأن المسلم يحتاج إليها في الدنيا، لكنها لا تنفعه في الآخرة. فالإنسان قد يحصل المتاع بأن يشتري شيئا، يشتريه إذا احتاج إليه، أما في الآخرة فلا بيع فيه ولا شراء. وإما أن ينفعه خليله، صديقه، ويوم القيامة تتقطع هذه الأواصر، وإما أن يحتاج أن يشفع إليه أحد من الناس، ويوم القيامة الشفاعة كلها لله جل وعلا. فلذلك لا ينفع العبد يوم القيامة لا أن يشتري شيئا ولا أن ينفعه صديق له، لأنه يفر منه أقرب الناس إليه. وهذا فيه بيان لضعف العبد، وأن العبد محتاج إلى الله سواء في الدنيا أو في الآخرة، لكن حاجته في الآخرة لأنها دار الجزاء، فحاجته هناك ظاهرة لتقطع جميع سبل المساندة عنه، سواء من مال أو من قريب أو من صديق أو من شافع أو من غير ذلك، إلا ما أذن الله جل وعلا فيه. ثم قال الله جل وعلا: ولا شفاعة. ولا شفاعة، نفي الشفاعة هنا يقيد إما بأنه في حق الكفار كما قال الله عز وجل: فما لهم من شافعين ولا صديق حميم، لأن عندنا شفاعة مثبتة وشفاعة إيش؟ منفية. الشفاعة المنفية ما نفاه الله جل وعلا في كتابه عن أهل الكفر وغيرهم، وشفاعة ما يطلبه أهل الإشراك من الأصنام، وما يطلبه بعض الناس من المقبورين أن يشفعوا لهم، هذه شفاعة منفية. وأما الشفاعة المثبتة فشروطها: إذن الله للشافع، ورضى الله عن الشافع والمشفوع، ورضى الله عن الشافع والمشفوع له، هذه شروط تحقق الشفاعة. ثم في هذه الآية بيان لأن الشفاعة بيد الله سبحانه وتعالى بدلالة الآيات الأخرى، بدلالة الآيات الأخرى، لأن هنا نفى الشفاعة، وذلك أن هذه الآية تدل على أن الشفاعة كلها لله سبحانه وتعالى، أن الشفاعة كلها لله، وهذه الشفاعة يوم القيامة. أما الشفاعة التي تحصل في الدنيا وهي الوساطة للخير في أو للغير في 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 أمر خير، فهذا أمر مبذول، لكن ما يتعلق بالنجاة من النار أو طلب الرحمة فهذه الشفاعة لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. نعم. ثم في الآية في قول الله جل وعلا: أنفقوا مما رزقناكم، قال أهل العلم فيها أن البخل نقص في الإيمان، لأن الله جل وعلا أمر بالنفقة، فكان البخل وقبض اليد دليل على نقص الإيمان. ثم كذلك في الآية فضل الله جل وعلا على العباد، فإنه سبحانه وتعالى قال: مما رزقناكم، فالرزق بيد الله جل وعلا، هو الذي أعطى للعباد، والعباد إنما ينفقون مما أعطاهم الله جل وعلا، لا من مالهم، لأن العبد لو لم يهيئ الله جل وعلا له المال ما تهيأ له، ولو لم يسر الله جل وعلا له سبله ما تيسرت له. فلذلك إنما ينفق من مال الله، فالمال مال الله والخلق عبيد الله. نعم.
وقوله: والكافرون هم الظالمون، مبتدأ محصور في خبره، أي ولا ظالم أظلم ممن وافى الله يومئذ كافرا. وقد روى ابن أبي حاتم عن عطاء بن دينار أنه قال: الحمد لله الذي قال: والكافرون هم الظالمون، ولم يقل: والظالمون هم الكافرون.
نعم. ثم قال الله جل وعلا: والكافرون هم الظالمون. هذه الآية فيها حصر، فيها حصر. ما فائدة هذا الحصر؟ بيان عظم ظلمهم، لذلك الله جل وعلا قال: إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. وحينما نزلت الآية قول الله جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، قال الصحابة: وأينا لا يظلم نفسه، أينا لا يظلم نفسه. ولذلك يحصل من العبد أنه يظلم العبد نفسه بالمعاصي، ويظلم غيره بالاعتداء أو بأخذ الحقوق، ويظلم ربه بأن يشرك معه غيره، يعني يشرك معه غيره، كما جاء في الحديث: الظلم ثلاثة. ولذلك قال: الحمد لله الذي قال والكافرون هم الظالمون، ولم يقل والظالمون هم الكافرون، لأن الإنسان يظلم نفسه، يظلم نفسه بترك الطاعات. فإذا ظلم الإنسان نفسه لا يكون كافرا، لكن لو أن الإنسان كفر ظلم نفسه، لو أن الإنسان كفر ظلم نفسه. فهذه الآية تدل على أن أعظم الظلم هو الكفر والشرك بالله سبحانه وتعالى، وأنه لا ظلم أعظم من ذلك. وما معنى أن يظلم الإنسان نفسه؟ يظلم الإنسان نفسه بالكفر أو بالشرك فلا يستحق عفو الله جل وعلا ومغفرته له، ويستحق الخلود في النار. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أي ظلم بعد هذا الظلم. أي ظلم أن الإنسان يحرم نفسه من رحمة الله، ويحرم نفسه من فضل الله، ويحرم نفسه من الجنة التي جعلها الله جل وعلا رحمة لعباده. وما سبب هذا الظلم؟ أنه ترك ما افترضه الله جل وعلا عليه من أمر توحيده فأشرك معه، أو كفر بالله سبحانه وتعالى واتبع هواه. فلذلك الحصر في هذه الآية والكافرون هم الظالمون دليل على عظم ظلمهم، كما قال الله جل وعلا إن الشرك لظلم عظيم. نعم.
الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. هذه آية الكرسي ولها شأن عظيم. قد صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها أفضل آية في كتاب الله. روى الإمام أحمد عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله أي آية في كتاب الله أعظم، قال الله ورسوله أعلم، فرددها مرارا، ثم قال أبي آية الكرسي، قال ليهنك العلم أبا المنذر، والذي نفسي بيده، إن لها لسانا وشفتين تقدس الملك عند ساق العرش. وقد رواه مسلم وليس عنده زيادة والذي نفسي بيده إلى آخره.
نعم. ثم جاء ذكر آية الكرسي، وهي أعظم آية في كتاب الله جل وعلا، وفيها من الفضائل الكثيرة والمناقب الوفيرة، وهي من الآيات الدالة على الكثير من مسائل التوحيد وإفراد الله جل وعلا بالعبادة واستحقاقه لما له من الأسماء والصفات، إلى غير ذلك من المسائل التي ستأتي معنا. فورد فيها من الأحاديث الشيء الكثير، مما ورد فيها حديث أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله أي آية في كتاب الله أعظم، وهذا فيه دليل على تفاضل آيات القرآن وتفاضل سوره. قال والذي نفسي بيده، أو قال الله ورسوله أعلم، قال فرددها مرارا، ثم قال أبي آية الكرسي، قال ليهنك العلم أبا المنذر. هذا فيه أولا فضل علم التوحيد، فيه فضل علم التوحيد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليهنك العلم، أي هنيئا لك هذا العلم، وعلم التوحيد أجل العلوم، وشرف العلم بشرف المعلوم، والمعلوم في علم التوحيد هو الله جل وعلا بأسمائه وصفاته وأفعاله وما يستحقه سبحانه وتعالى في أنواع التوحيد الثلاثة، في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. ثم أيضا فيه في الحديث التشجيع على الإصابة في العلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم شجعه وأثنى عليه ودعا له، قال: ليهنك العلم أبا المنذر. ثم قال: والذي نفسي بيده إن لها لسانا وشفتين تقدس الملك عند ساقي العرش. هذه الزيادة وإن لم تكن في مسلم إلا أنها زيادة صحيحة، ولذلك صححها الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة. نعم.
وروى أبو يعلى عن أبي بن كعب أنه كان له جرن فيه تمر، قال: فكان يتعاهده فوجده ينقص، قال: فحرسه ذات ليلة فإذا هو بدابة شبيه الغلام المحتلم، قال: فسلمت عليه فرد السلام، قال: فقلت: ما أنت، جني أم إنسي؟ قال: جني. قلت: ناولني يدك، قال: فناولني فإذا يد كلب وشعر كلب، فقلت: هكذا خلق الجن؟ قال: لقد علمت الجن ما فيهم أشد مني. قلت: فما حملك على ما صنعت؟ قال: بلغني أنك رجل تحب الصدقة، فأحببنا أن نصيب من طعامك. قال: فقال له: فما الذي يجيرنا منكم؟ قال: هذه الآية، آية الكرسي. ثم غدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقك الخبيث. وهكذا رواه الحاكم، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
الحديث فيه مقال، فيه مقال، وسيغني عنه ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة كما سيأتي معنا إن شاء الله. نعم.
وروى الإمام أحمد عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل رجلا من صحابته فقال: أي فلان، هل تزوجت؟ قال: لا، وليس عندي ما أتزوج به. قال: أوليس معك قل هو الله أحد؟ قال: بلى. قال: ربع القرآن. أليس معك قل يا أيها الكافرون؟ قال: بلى. قال: ربع القرآن. قال: أليس معك إذا زلزلت؟ قال: بلى. قال: ربع القرآن. قال: أليس معك إذا جاء نصر الله والفتح؟ قال: بلى. قال: ربع القرآن. أليس معك آية الكرسي، الله لا إله إلا هو؟ قال: بلى. قال: ربع القرآن.
نعم، يعني أورد الحافظ ابن كثير هذا الحديث في بيان فضيلة آية الكرسي، والحديث ضعيف، ضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة، ولكن في بعض ما ورد فيه صح بأسانيد أخرى كفضل يا أيها الكافرون، أو فضل سورة الإخلاص وأنها تعدل ثلث القرآن ليس ربع القرآن، أيضا هذا الحديث صحيح، الحديث صحيح. وأما بهذا السياق وبهذا الإسناد فهو ضعيف. نعم.
وروى الإمام أحمد عن أبي ذر رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فجلست فقال: يا أبا ذر، هل صليت؟ قلت: لا. قال: قم فصلي. قال: فقمت فصليت ثم جلست، فقال: يا أبا ذر، تعوذ بالله من شر شياطين الإنس والجن. قال: قلت: يا رسول الله، أول الإنس شياطين؟ قال: نعم. قلت: يا رسول الله، الصلاة؟ قال: خير موضوع، من شاء أقل ومن شاء أكثر. قال: قلت: يا رسول الله، فالصوم؟ قال: فرض مجزي وعند الله مزيد. قلت: يا رسول الله، فالصدقة؟ قال: أضعاف مضاعفة. قلت: يا رسول الله، فأيها أفضل؟ قال: جهد من مقل أو سر إلى فقير. قلت: يا رسول الله، أي الأنبياء كان أول؟ قال: آدم. قلت: يا رسول الله، ونبي كان؟ قال: نعم، نبي مكلم. قلت: يا رسول الله، كم المرسلون؟ قال: 300 وبضعة عشر جما غفيرة. وقال مرة: 15. قلت: يا رسول الله، أي ما أنزل عليك أعظم؟ قال: آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ورواه النسائي.
الحديث مداره، مدار الأسانيد فيه على علي بن زيد وهو ضعيف، على علي بن زيد وهو ضعيف، وفي بعض ألفاظه صح من طرق أخرى كما في قوله عن آدم نبي مكلم، جاء في روايات أخرى. نعم.
وروى الإمام أحمد عن أبي أيوب أنه كان في سهوة له، وكانت الغول تجيء فتأخذ، فشكاها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فإذا رأيتها فقل بسم الله أجيبي رسول الله. قال: فجاءت فقال لها فأخذها فقالت: إني لا أعود. فأرسلها فجاء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما فعل أسيرك؟ قال: أخذتها فقالت لي: إني لا أعود. فأرسلتها فقال: إنها عائدة. فأخذتها مرتين أو ثلاثة، كل ذلك تقول: لا أعود، وأجيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: ما فعل أسيرك؟ فأقول: أخذتها، فتقول: لا أعود، فيقول: إنها عائدة. فأخذها فقالت: أرسلني وأعلمك شيئا تقوله فلا يقربك شيء، آية الكرسي. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال: صدقت وهي كذوب. ورواه الترمذي وقال حسن غريب. والغول في لغة العرب الجان إذا تبدى في الليل.
نعم. الحديث صحيح لغيره كما في صحيح الترغيب والترهيب، وهو يعني يدل على ما جاء بعده من حديث أبي هريرة في أن الشيطان يندفع بقراءة آية الكرسي، ولذلك جاء في الحديث الصحيح أن من قرأ آية الكرسي قبل نومه لا يزال عليه من الله حافظ حتى يصبح. نعم.
وقد ذكر البخاري هذه القصة عن أبي هريرة قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام، فأخذته وقلت: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إني محتاج وعلي عيال ولي حاجة شديدة. قال: فخليت عنه. فأصبحت فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك البارحة؟ قال: قلت: يا رسول الله، شكى حاجة شديدة وعيالا فرحمته وخليت سبيله. قال: أما إنه قد كذبك وسيعود. فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيعود، فرصدته فجاء يحثو من الطعام، فأخذته فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: دعني، فإني محتاج وعلي عيال ولا أعود. فرحمته وخليت سبيله. فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت: يا رسول الله، شكى حاجة وعيالا فرحمته وخليت سبيله. قال: أما إنه قد كذبك وسيعود. فرصدته الثالثة فجاء يحثو من الطعام، فأخذته فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه آخر ثلاث مرات أنك تزعم أنك لا تعود ثم تعود. فقال: دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها. قلت: ما هن؟ قال: إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، حتى تختم الآية، فإنك لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فخليت سبيله. فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت: يا رسول الله، زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها، فخليت سبيله. قال: ما هي؟ قال لي: إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الآية: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال لي: لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. وكان أحرص شيء على الخير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه صدقك وهو كذوب؟ تعلم من تخاطب ثلاث ليال يا أبا هريرة؟ قلت: لا. قال: ذاك شيطان. كذا رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم، وقد رواه النسائي في اليوم والليلة، ورواه ابن مردويه من وجه آخر بسياق آخر قريب من هذا.
نعم. ثم أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه في مجيء الشيطان إليه متخفيا يأخذ من طعام الصدقة. والحديث فيه التصديق بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أبي هريرة حينما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه قد كذبك وسيعود. قال: فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيعود. يعني هذا فيه من اليقين بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من لوازم شهادة لا إله أن محمد رسول الله، تصديقه فيما أخبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له سيعود، قال: تيقنت أنه سيعود. قال: فعرفت أنه سيعود. ثم من الأمور التي ينبه لها، بعض الناس يقول: أطلب العلم عند كل أحد وخذ الفائدة من كل شخص، واحرص على طلب العلم عند كل من يدرس العلم. ليش؟ يقول أبو هريرة أخذ العلم من الشيطان. ولا شك أن هذا الاستدلال قبيح من وجوه. أما الوجه الأول فإن الأصل عدم الأخذ عن أهل الضلال وأهل البدع، فالله جل وعلا قال: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما يمسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. قال أهل التفسير منهم القرطبي والشوكاني وغيرهم في هذه الآية مفارقة مجالس أهل البدع وعدم أخذ العلم عنهم، ثم وقوع الإجماع كما ذكر ذلك البغوي، وهذا هو الوجه الثاني، وقوع الإجماع على عدم الأخذ عن أهل البدع وعدم طلب العلم على أيديهم. ومستند هذا الإجماع ما جاء في النصوص، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم حينما قرأ قول الله جل وعلا: وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله قال أولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وأما الوجه الثالث فإن أبا هريرة لم يطلب العلم على الشيطان، وليس الشيطان بشيخ لأبي هريرة. والوجه الرابع أن أبا هريرة لم يصدق الشيطان، وإنما عرض الأمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل على العكس، يعني لم يقبل منه أبا هريرة، علق هذا الأمر الذي أخبره به. ثم الوجه الخامس أن الشيطان هو من عرض الأمر على أبي هريرة، هو من عرض الأمر عليه، فلا يقال إن أبا هريرة أخذ العلم عنه، فإن الذي ابتدأ بهذا الأمر هو الشيطان، فقال له كما في الحديث: أعلمك كلمات ينفعك الله بها. ما قال له أبو هريرة: أنا أفك قيدك أو أتركك لكن علمني شيء ينفعني. ما قال له هذا. فإذا الأصل عدم أخذ العلم إلا عن أهل العلم الذين هم أهله، أهل الطريق الصحيح والصراط المستقيم والنهج القويم والتدين الصالح والاعتقاد الصافي. وقاعدة قالها ابن سيرين: ولا زال أهل العلم يسيرون عليها إلى يومنا هذا: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، فانظروا عمن تأخذون دينكم. فلا يطلب العلم إلا عمن هو أهل لأن يؤخذ العلم عنه. لكن هناك مسألة، وهو أنه لو جاءك الحق من أي شخص، لو جاءك الحق ليس أنت تذهب إليه، لو جاءك الحق ولو من يهودي تقبله ولو من كافر، إذا كان ما قاله حق دلت نصوص الشريعة على أنه حق فيقبل، لأن الحق ضالة المؤمن أينما وجده أخذ به، لكن لا يذهب يطلب العلم على أهل الضلال أو أهل الانحراف بزعم أن هذا من باب الاستفادة أو من باب النفع. وما هو سبيل انحراف الناس إلا مجالس العلم عند أهل الضلال؟ كيف تنحرف عقائدهم، تنحرف أفكارهم، كيف يذهبون إلى الاعتقادات الباطلة وإلى التكفير ثم التفجير والتدمير إلا بأخذهم العلم عن أهل الانحراف والبدع والضلال من أصحاب هذه الأفكار. فليس في حديث أبي هريرة مستمسك أبدا لقولهم الباطل هذا. نعم.
وقد تقدم لأبي بن كعب كائنة مثل هذه أيضا، فهذه ثلاث وقائع. وروى أبو عبيد في كتاب الغريب عن الشعبي عن عبد الله بن مسعود قال: خرج رجل من الإنس فلقيه رجل من الجن فقال: هل لك أن تصارعني؟ فإن صرعتني علمتك آية إذا قرأتها حين تدخل بيتك لم يدخله شيطان. فصارعه فصرعه فقال: إني أراك ضئيلا شخيتا كأن ذراعيك ذراعا كلب، أفهكذا أنتم أيها الجن كلكم أم أنت من بينهم؟ فقال: إني بينهم لضليع فعاودني. فصارعه فصرعه الإنسي فقال: تقرأ آية الكرسي؟ فإنه لا يقرأها أحد إذا دخل بيته إلا خرج الشيطان، وله خيخ كخيخ الحمار. فقيل لابن مسعود: أهو عمر؟ فقال: من عسى أن يكون إلا عمر. قال أبو عبيد: الضئيل النحيف الجسم، والخيخ بالخاء المعجمة، ويقال بالحاء المهملة الضراط.
نعم. ما ذكره الحافظ فيما رواه أبو عبيد عن الشعبي عن عبد الله بن مسعود فيه انقطاع، لأن الشعبي لم يسمع من عبد الله بن مسعود، وقد قال أبو حاتم: لم يسمع الشعبي من ابن مسعود، قال: والشعبي عن عائشة مرسل. والشعبي عن عائشة مرسل أيضا، وهذا فيه انقطاع، فلا يدري من الذي بينهما وما حاله، فلا يصح هذا الأثر. نعم.
وروى الإمام أحمد عن أسماء بنت يزيد بن السكن قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في هاتين الآيتين: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، إن فيهما اسم الله الأعظم. وكذا رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة، وقال الترمذي: حسن صحيح.
يعني نعم، الحديث صحيح، ذكره الألباني رحمه الله في السلسلة. وما هو اسم الله الأعظم؟ اختلف العلماء فيه على 14 قولا، كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح، وذكر في هذه الأقوال خلاف، وبعض هذه الأقوال عليها أدلة من الأحاديث، وبعضها ليس عليها أدلة وإنما هي مجرد رأي. وما كان فيها أدلة فهي بعضها أدلة صحيحة غير صريحة، وبعضها صريحة غير صحيحة، وبعضها صحيحة وصريحة، كما في حديث أسماء بنت يزيد بن السكن الذي معنا. وأكثر العلماء على أن اسم الله الأعظم الحي القيوم، الحي القيوم، هذا على قول كثير من أهل العلم. نعم.
وروى ابن مردويه عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ دبر كل صلاة مكتوبة آية الكرسي لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. وهكذا رواه النسائي في اليوم والليلة، وأخرجه ابن حبان في صحيحه، وإسناده على شرط البخاري. وقد زعم أبو الفرج بن الجوزي أنه حديث موضوع، والله أعلم.
نعم، الحديث صحيح، وإنما جاء الحديث لفظ آخر حكم عليه كذلك الألباني بالوضع، وهو له تتمة أنه قال: ومن قرأها حين يأخذ مضجعه آمنه الله على داره ودار جاره وأهل دويرات حوله. وأهل دويرات حوله بهذا اللفظ موضوع لا يصح أبدا. أما اللفظ المذكور في أو الحديث المذكور فيما ذكره الحافظ ابن كثير فهو صحيح، جاء بلفظ: من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة لم يحل بينه وبين دخول الجنة إلا الموت. يعني في إذا انتهى من صلاة فإنه يقرأ آية الكرسي، هذا أمر مشروع له، هذا أمر مشروع له. نعم.
وهذه الآية مشتملة على 10 جمل مستقلة.
يعني هو سبق الآن أن ذكر فضائل آية الكرسي، الآن سيبدأ في تفسيرها. نعم.
فقوله الله لا إله إلا هو إخبار بأنه المتفرد بالإلهية لجميع الخلائق.
هذه أول الآية، الله لا إله إلا هو، وهي لفظة التوحيد، لا إله إلا الله. فقال إخبار بأنه المتفرد بالإلهية لجميع الخلائق، إن هذا هو مقصد إرسال الرسل وإنزال الكتب وخلق الجنة وخلق النار وخلق الخليقة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لأجل تحقيق هذا الأمر. وما من نبي أرسل إلى قومه إلا قال لهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فكل الأنبياء والرسل يدعون إلى توحيد الألوهية، إفراد الله جل وعلا بالعبادة، إفراده بالألوهية، ولا يدعون إلى توحيد الربوبية، لأنه أمر متقرر في النفوس. لم ينكر أن الله هو الخالق والمدبر للكون والمتصرف إلا شذاذ الخلق. ولذلك دعوة الأنبياء والرسل إلى توحيد الألوهية، والله جل وعلا ذكر إقرار كفار قريش ببعض خصائص الربوبية، قال: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. فهم مقرون بأن الخالق المدبر هو الله جل وعلا، وإنما كان الإشكال معهم في أمر توحيد الألوهية. ولذلك الله جل وعلا أرسل نبيه صلى الله عليه وسلم بشهادة التوحيد التي هي لا إله إلا الله، والتي معناها لا معبود بحق إلا الله. فلا يصح أن يقال لا خالق إلا الله، أو لا قادر على الاختراع إلا الله، أو لا رازق إلا الله، لأن إذا قلنا لا إله إلا الله لا خالق إلا الله، هذا أمر يعتقده كفار قريش، ولأنهم يعرفون دلالات اللغة العربية وهم عرب أقحاح. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا كلمة، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ما قالوها لأنهم يعرفون أن معناها لا معبود بحق إلا الله. إذا قلنا لا إله إلا الله معنى هذا أننا نبطل جميع هذه الآلهة، 360 صنم كلها تكون باطلة. قالوا: ألهذا جمعتنا؟ قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب. لم يقبلوا. فإذا معنى هذا أن منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله هو منطلق من أمر توحيد الألوهية، إخبار بأنه المتفرد بالإلهية لجميع الخلائق. فانشغال بعض الدعاة بتقرير مسائل الربوبية وإهمال توحيد الألوهية، وهو إفراد الله جل وعلا بالعبادة، مخالف لطريقة الرسل ومخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس في الصحيحين حينما أرسل معاذ إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه؟ قال: إلى أن يوحدوا الله، أو قال: إلى أن يعبدوا الله، قال: إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. إذن إلى توحيد الألوهية. ما قال له: فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يعتقدوا أن الله هو الخالق الرازق. هذا أمر متقرر، لم ينكره إلا الدهريون أو الطبيعيون أو فرعون، شذاذ الخلق. فإذا هذا الأمر الذي صدرت به هذه الآية هو الذي بعثت به الرسل والأنبياء، الله لا إله إلا هو، نفي وإثبات، نفي الألوهية عما سوى الله جل وعلا وإثبات الإلهية لله سبحانه وتعالى، ركنا شهادة التوحيد النفي والإثبات. نعم.
الحي القيوم أي الحي في نفسه الذي لا يموت أبدا المقيم لغيره، وكان عمر يقرأ القيام، فجميع الموجودات مفتقرة إليه وهو غني عنها ولا قوام لها بدون أمره، كقوله ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره.
نعم. الحي القيوم، قال أهل العلم هذان الإسمان يجمعان كمال الأوصاف في الحي وكمال الأفعال في القيوم. اسم الحي يدل على كمال الأوصاف، واسم القيوم يدل على كمال الأفعال لله جل وعلا. ولذلك اسم الله جل وعلا الحي مستلزم لجميع الصفات الذاتية من السمع والبصر، مستلزم لجميع الصفات الذاتية. واسم الله جل وعلا القيوم مستلزم لجميع الأفعال، مستلزم لجميع الأفعال كالاستواء والنزول والكلام والمجيء وغير ذلك. وقول الله جل وعلا القيوم له معنيان: القائم بنفسه المستغني عن خلقه ولا يحتاج إلى أحد من خلقه سبحانه وتعالى، والقيوم القائم على العباد، القائم على العباد، المقيم لغيره من خلقه، فهم مفتقرون إليه، محتاجون إليه. فهذان الاسمان ترجع إليهما صفات الذات وصفات أو أفعال الله جل وعلا. نعم.
وقوله لا تأخذه سنة ولا نوم أي لا يعتريه نقص ولا غفلة ولا ذهول عن خلقه، بل هو قائم على كل نفس بما كسبت، شهيد على كل شيء، لا يغيب عنه شيء ولا يخفى عليه خافية. ومن تمام القيومية أنه لا يعتريه سنة ولا نوم، فقوله لا تأخذه أي لا تغلب أي لا تغلبه سنة، وهي الوسن والنعاس، ولهذا قال ولا نوم لأنه أقوى من السنة. وفي الصحيح عن أبي موسى قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات فقال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه يرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل وعمل الليل قبل عمل النهار، حجابه النور أو النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه.
نعم. ثم قال الله جل وعلا لا تأخذه سنة ولا نوم، يعني لا تغلبه السنة النعاس ولا النوم. وهذا السنة والنوم من الصفات السلبية، أن الصفات الله جل وعلا تنقسم إلى صفات ثبوتية وصفات سلبية. الصفات الثبوتية مثل السمع والبصر، والصفات السلبية مثل السنة والنوم واللغوب وما مسنا من اللغوب وغير ذلك من الصفات السلبية. طيب ما الفائدة من ذكر الصفات السلبية؟ الفائدة من ذكر الصفات السلبية التنبيه إلى أمرين. أما الأمر الأول فهو نفي هذه الصفة، نفي هذه الصفة عن الله. وأما الأمر الثاني فهو إثبات كمال ضدها، إثبات كمال ضدها. إذن ينفى عن الله جل وعلا صفة السنة والنوم لكمال
ضده، قيوميته،
لكمال حياته، لكمال حياته، ينفى عن الله جل وعلا الظلم لكمال عدله، ينفى عن الله جل وعلا اللغوب الذي هو التعب لكمال قدرته وقوته، لكمال قدرته. هذا فائدة ذكر الصفات السلبية، إثبات كمال الضد، إثبات كمال الضد. نعم.
وقوله له ما في السماوات وما في الأرض إخبار بأن الجميع عبيده وفي ملكه وتحت قهره، وتحت قهره وسلطانه، كقوله إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا.
نعم، هذه الآية تدل على أن كل شيء هو ملك الله جل وعلا، وأنه سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، وأنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. نعم. وذكر الله جل وعلا السماوات بصيغة الجمع، وذكر الأرض بصيغة الإفراد، والمراد بالأرض هنا الجنس، يعني جنس الأرض، وليس المراد أنها أرض واحدة، لدلالة النصوص الأخرى. نعم.
وقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، كقوله وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، وكقوله ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وهذا من عظمته وجلاله وكبريائه عز وجل أنه لا يتجاسر أحد على أن يشفع لأحد عنده إلا بإذنه له في الشفاعة، كما في حديث الشفاعة آتي تحت العرش فأخر ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقال ارفع رأسك وقل تسمع واشفع تشفع، قال فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة.
الحديث يدل على أمر الشفاعة، والآية تدل كذلك على أمر الشفاعة، وأن الشفاعة بيد الله سبحانه وتعالى. والآية التي ذكرها الحافظ رحمه الله وهي قول الله جل وعلا وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، ذكر فيها شرطي صحة الشفاعة، وهي إذن الله جل وعلا ورضاه، إذن الله للشافع ورضاه عن الشافع وعن المشفوع، عن الشافع وعن المشفوع. والآية في قول الله جل وعلا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه دليل على تحقق الشفاعة، وهو رد على الخوارج والمعتزلة الذين ينفون الشفاعة. وسبب نفيهم للشفاعة ما هو؟ تكفير، نعم، لصاحب الكبيرة، لأن عندهم صاحب الكبيرة في الآخرة يتفقون أنه مخلد في النار، ويختلفون في الدنيا، فتقول الخوارج بكفره، وتقول المعتزلة بأنه في منزلة بين المنزلتين، لا هو بكافر ولا هو بمسلم. ولا شك أن هذا كلا القولين باطل، والدليل على بطلانه أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. نعم.
وقوله يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم دليل على إحاطة علمه بجميع الكائنات ماضيها وحاضرها ومستقبلها، كقوله إخبارا عن الملائكة وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا.
ثم قال يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، هذا العلم الكامل علم الله جل وعلا، علم لم يسبقه جهل ولا يلحقه نسيان، علم تام، حاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. هذا العلم الذي هو إدراك الشيء إدراكا جازما مطابقا للواقع، وفي الآية رد على المعتزلة نفاة العلم من القدرية الذين نفوا العلم عن الله جل وعلا، فله سبحانه وتعالى العلم الكامل. العلم هو إدراك الشيء على ما هو في الواقع إدراكا مطابقا، فإن لم يكن هناك إدراك فهو جهل، وإن لم يكن هناك إدراك وفيه جراءة فهذا يسمى جهل مركب، جهل مركب. قالوا ما فيه جزم غير مطابق للواقع، تجزم بأمر وهو غير موافق للواقع، فهذا جهل مركب، أنك تقول الشيء متعالما فيه لا تعرف، كحال كثير من الناس يسأل عن أي أمر فيجيب لا يرد سائلا، فهذا جهل. فالله جل وعلا قال يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعلم كل شيء، ما في السماوات وما في الأرض. وعلمه جل وعلا علم ببواطن الأمور وبظواهرها، ما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، معهم بعلمه وبإدراكه وبإحاطته سبحانه وتعالى. هذا العلم الكامل الذي تدل عليه النصوص. ومن مقتضى تعبدنا لله جل وعلا باعتقادنا أنه يعلم مراقبته سبحانه وتعالى وفعل الأوامر واجتناب النواهي، ومن أسمائه العليم سبحانه وتعالى. نعم.
وقوله ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، أي لا يطلع أحد من علم الله على شيء إلا بما أعلمه الله عز وجل وأطلعه عليه. ويحتمل
ولذلك يعني كان أمر الغيب على قسمين، غيب مطلق وهذا من ادعاه خرج من الملة، لأن الغيب المطلق لا يعلمه إلا الله جل وعلا، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وأما الغيب النسبي وهو الذي قد يطلع الله جل وعلا ملائكته على شيء، قد يطلع بعض أنبيائه على شيء، فهذا غيب نسبي يعلمه بعض الخلق ولا يعلمه البعض. وأما الغيب المطلق فادعاؤه كفر، فلا يجوز للإنسان أن يدعي الغيب المطلق، يدعي من في الجنة ومن في النار، ويدعي ما يستحق الله جل وعلا مما لم يذكره أو يثبت له سبحانه وتعالى من الأفعال أو من الأسماء أو من الصفات ما لا يأتي عليها دليل، هذا كله من العلم أو من الغيب المطلق الذي لا يجوز ادعاؤه. نعم.
ويحتمل أن يكون المراد لا يطلعون على شيء من علم ذاته وصفاته إلا بما أطلعهم الله عليه، كقوله ولا يحيطون به علما.
وكلاهما صحيح، يعني سواء قلنا لا يحيطون بشيء من علمه أي لا يطلع أحد على علم الله جل وعلا فيما يتعلق بالكائنات، أو لا يحيطون بما يستحقه سبحانه وتعالى مما لم يذكره لنا من أسمائه وصفاته وأفعاله، فكلاهما تدل عليه الآية. نعم.
وقوله وسع كرسيه السماوات والأرض، روى ابن أبي حاتم وابن جرير عن ابن عباس في قوله وسع كرسيه قال علمه،
يعني هذا الأثر عن ابن عباس لا يصح، ضعيف عنه، وإنما صح عنه أن الكرسي موضع قدمي الرب جل وعلا، وهذا الأثر وهو قوله موضع القدمين وإن كان موقوفا إلا أن له حكم الرفع، لأنه ليس مما يقال بالاجتهاد، ليس مما يقال بالاجتهاد. أما تفسير الكرسي بالعلم فهذا لا يصح لا في الشرع ولا عن الصحابة ولا في اللغة، فإن اللغة لا تطلق على العلم أنه كرسي، لا يطلق على العلم أنه كرسي. ومما يؤيد ما ورد عن ابن عباس أن هذا أيضا صح عن أبي موسى الأشعري موقوفا بإسناد صحيح صححه الألباني في كتابه مختصر العلو، جاء أيضا عن أبي موسى ما يدل على أن الكرسي موضع القدمين. وهذا الأمر كما هو معلوم يقرر فيه ما يقرر في عقيدة أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات، من أن الكيفية لا يعلم بها إلا الله جل وعلا، فنثبت المعنى ونفوض الكيفية لله سبحانه وتعالى، وهو جل وعلا أعلم بكيفية صفاته، هو أعلم بكيفية صفاته. نعم.
قال ابن أبي حاتم وروي عن سعيد بن جبير مثله. قال ابن جرير وقال آخرون الكرسي موضع القدمين، ثم رواه عن أبي موسى والسدي والضحاك ومسلم البطين. وروى شجاع بن مخلد عن ابن عباس قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن قول الله وسع كرسيه السماوات والأرض، قال كرسيه موضع قدميه، والعرش لا يقدر قدره إلا الله عز وجل. كذا أورد هذا الحديث الحافظ أبو بكر بن مردويه، وهو غلط، وقد رواه وكيع في تفسيره عن ابن عباس قال الكرسي موضع القدمين، والعرش لا يقدر أحد قدره. وقد رواه الحاكم عن ابن عباس موقوفا مثله.
نعم، لا يصح مرفوعا، يعني ما جاء من الأسانيد مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصح، وأما ما صح منه فهو موقوف عن ابن عباس وعن أبي موسى. نعم.
وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وقد زعم بعض المتكلمين على علم الهيئة من الإسلاميين أن الكرسي عندهم هو الفلك الثامن، وهو فلك الثوابت الذي فوقه الفلك التاسع، وهو الفلك الأثير، ويقال له الأطلس. وقد رد ذلك عليهم آخرون. وروى ابن جرير من طريق جويبر عن الضحاك عن الحسن البصري أنه كان يقول الكرسي هو العرش، والصحيح أن الكرسي غير العرش والعرش أكبر منه، كما دلت على ذلك الآثار والأخبار.
يعني من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلات على تلك الحلقة التي النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها في الحديث، فهذا يدل على أن العرش غير الكرسي. إذن يعني أشهر الأقوال في مسألة الكرسي أنه موضع قدمي الرب، وهذا هو الصحيح، وأما القول بأنه العلم أو بأنه العرش لا يصح بل هو مرجوح. نعم.
وقوله ولا يؤوده حفظهما، أي لا يثقله ولا يكرثه حفظ السماوات والأرض ومن فيهما ومن بينهما، بل ذلك سهل عليه يسير لديه، وهو القائم على كل نفس بما كسبت، الرقيب على جميع الأشياء فلا يعزب عنه شيء ولا يغيب عنه شيء، والأشياء كلها حقيرة بين يديه، متواضعة ذليلة صغيرة بالنسبة إليه، محتاجة فقيرة، وهو الغني الحميد الفعال لما يريد، الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وهو القاهر لكل شيء، الحسيب على كل شيء، الرقيب العلي العظيم، لا إله غيره ولا رب سواه.
نعم.
فقوله وهو العلي العظيم كقوله الكبير المتعال. وهذه الآيات وما في معناها من الأحاديث الصحاح الأجود فيها طريقة السلف الصالح إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه.
نعم، هذه الطريقة الصحيحة وهي طريقة السلف، إمرار آيات الأسماء والصفات كما جاءت، أمروها كما جاءت، كما جاء عن الأوزاعي وعن غيره، فنثبت هذه الآيات وأحاديث الصفات وما فيها من المعاني، وأما الكيفية فنفوضها إلى عالمها سبحانه وتعالى. وفي قوله وهو العلي العظيم إثبات صفة العلو لله جل وعلا، والعلو المثبت لله ثلاثة أنواع: علو ذات، وعلو قدر، وعلو قهر. والذي فيه نزاع بين أهل السنة وبين غيرهم هو النوع الأول، وهو علو الذات، فنفوا هذا ونازعوا أهل السنة في ذلك، والآيات والأحاديث كلها تدل على العلو، بل قال بعض أهل العلم في القرآن أكثر من 1000 دليل على علو الله جل وعلا. نعم، نكمل إن شاء الله.
تصبرون.
جزاكم الله خير.
لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. يقول تعالى: لا إكراه في الدين، أي لا تكرهوا أحدا على الدخول في دين الإسلام، فإنه بين واضح جلي دلائله وبراهينه، لا يحتاج إلى أن يكره أحد على الدخول فيه، بل من هداه الله للإسلام وشرح صدره ونور بصيرته دخل فيه على بينة، ومن أعمى الله قلبه وختم على سمعه وبصره فإنه لا يفيده الدخول في الدين مكرها مقصورا.
نعم. ثم قول الله جل وعلا: لا إكراه في الدين. لا هنا إما أن تكون ناهية، فكما ذكر الحافظ رحمه الله لا يكره أحد على الدخول في الإسلام، وإما أن تكون نافية فيكون المراد أنه لا يدخل أحد في الإسلام مكرها، وإنما يدخل عن اقتناع واختيار. فالآية تحتمل المعنيين في لا، إما أن تكون لا الناهية يعني لا تكره الناس على الدخول في الإسلام، وإما أن تكون نافية فالمعنى أنه لا يدخل في الإسلام أحد مكره، وإنما يدخل باقتناع ورغبة واختيار. نعم. فقوله لا إكراه في الدين، أي لا أحد يكره على الدخول في الإسلام. هذه الآية هل هي على إطلاقها أم منسوخة؟ هذا خلاف بين أهل العلم، لأن بعضهم يرى أنها منسوخة بآيات السيف وآيات الجهاد، وبعضهم خصصها في أهل الكتاب. فلا إكراه في الدين يعني لأهل الكتاب، في أنهم إن لم يقبلوا هذا الدين ودفعوا الجزية فإنهم لا يكرهون عليه، لا يكرهون على الدخول فيه. وليس معنى لا إكراه في الدين تصحيح الأديان الأخرى، إن الله عز وجل قال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والله لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا أدخله الله النار. فهذا دليل على أنه يجب على الناس أن يلتزموا بهذا الدين وأن يدخلوا فيه. وفي الحديث: وكان النبي يرسل إلى قومه خاصة وأرسلت إلى الناس كافة، والله جل وعلا قال: إنا أرسلناك كافة للناس وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فرسالة النبي صلى الله عليه وسلم عامة لجميع الخلق، وهي ناسخة لجميع الأديان، فدينه ناسخ لجميع الأديان، وكتابه ناسخ لجميع الكتب، وشريعته ناسخة لجميع الشرائع. وإنما لا يجبر الكتابي من اليهود أو من النصارى على الدخول في الإسلام إذا التزم بأحكام الدين من دفع الجزية إن لم يقبل الدخول. لذلك جاء الإسلام بحفظ دماء أصناف ثلاثة من أهل الكتاب، وهم الذميون والمستأمنون والمعاهدون. المعاهدون والذميون والمستأمنون، هؤلاء جميعا تحفظ دماؤهم، كما يقول أهل العلم: الدماء أربعة: دم مؤمن ودم مؤمن. فالدم المؤمن هو دم المسلم، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، والدم المؤمن هو دم المستأمن والمعاهد والذمين. إذن من الذي يقاتل؟ المحارب. فإن اعتدوا عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. نعم.
وقد ذكروا أن سبب نزول هذه الآية في قوم من الأنصار، وإن كان حكمها عاما، فروى ابن جرير عن ابن عباس قال: كانت المرأة تكون مقلاة فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوده، فلما أجليت بنو النضير كان فيهم من أبناء الأنصار، فقالوا لا ندع أبناءنا، فأنزل الله عز وجل لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. وقد رواه أبو داود والنسائي نحوه، وقد رواه ابن أبي حاتم وابن حبان في صحيحه، وهكذا ذكر مجاهد وسعيد بن جبير والشعبي والحسن البصري وغيرهم أنها نزلت في ذلك. وقد ذهب طائفة كثيرة من العلماء أن هذه محمولة على أهل الكتاب ومن دخل في دينهم قبل النسخ والتبديل إذا بذلوا الجزية، وقال آخرون بل هي منسوخة بآية القتال، فإنه يجب أن يدعى جميع الأمم إلى الدخول في الدين الحنيف دين الإسلام، فإن أبى أحد منهم الدخول ولم ينقد له ويبذل الجزية قوتل حتى يقتل، وهذا معنى الإكراه. قال الله تعالى ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، وقال تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. وفي الصحيح عجب ربك من قوم يقادون إلى الجنة في السلاسل، يعني الأسارى الذين يقدم بهم بلاد الإسلام في الوثاق والأغلال والقيود والأكبال، ثم بعد ذلك يسلمون وتصلح أعمالهم وسرائرهم فيكونون من أهل الجنة.
فالله جل وعلا يعني في هذه الآية قال لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. الرشد الإيمان، والغي هو الكفر. وكيف يتبين الرشد من الغي، كيف يتبين الإيمان من الكفر؟ بكتاب الله جل وعلا، هذا الأمر الأول. الله جل وعلا قال في كتابه الكريم قال ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. والأمر الثاني من سنة النبي صلى الله عليه وسلم يحصل البيان ويتبين الرشد من الغي، كما قال الله جل وعلا ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، لتبين للناس ما نزل إليهم. ويتبين أيضا الرشد من الغي بطريقة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وفهمهم لكتاب الله جل وعلا ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك كانوا هم خير القرون، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم. وما وقع به الإجماع، والإجماع مبني على النصوص، وهذا هو الأمر الرابع. فما دل عليه الإجماع فإنه يجب الاتباع، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تجتمع أمتي على ضلالة، لا تجتمع أمتي على ضلالة. نعم.
فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل أسلم، قال إني أجدني كارها، قال وإن كنت كارها فإنه، قال وإن كنت كارها فإنه صحيح، ولكن ليس من هذا القبيل، فإنه لم يكرهه النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام، بل دعاه إليه فأخبره أن نفسه ليست قابلة له بل هي كارها، فقال له أسلم وإن كنت كارها فإن الله سيرزقك حسن النية والإخلاص.
يعني هنا هو ليس مكرها، وإنما هو أخبر عن نفسه أنه كاره، ليس مكره على الدخول في الإسلام. نعم.
وقوله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، أي من خلع الأنداد والأوثان وما يدعو إليه الشيطان من عبادة كل ما يعبد من دون الله، ووحد الله فعبده وحده وشهد أنه لا إله إلا هو، فقد استمسك بالعروة الوثقى، أي فقد ثبت في أمره واستقام على الطريقة المثلى والصراط المستقيم. وروى أبو القاسم البغوي عن عمر قال إن الجبت السحر والطاغوت الشيطان، وإن الشجاعة والجبن غرائز تكون في الرجال، يقاتل الشجاع عمن لا يعرف، ويفر الجبان عن أمه، وإن كرم الرجل دينه وحسبه خلقه وإن كان فارسيا أو نبطيا. ورواه ابن جرير وابن أبي حاتم. ومعنى قوله في الطاغوت أنه الشيطان قوي جدا، فإنه يشمل كل شر كان عليه أهل الجاهلية من عبادة الأوثان والتحاكم إليها والاستنصار بها،
يعني كل ما عبد من دون الله فهو طاغوت، كل ما عبد من دون الله فهو طاغوت. وإنما قيل الطاغوت والشيطان لأنه الداعي إلى ذلك، لأنه الداعي إلى ذلك، الحاث عليه، المتربص بالإنسان في أمر العبادة، الذي يرشد العبد لأن يشرك بربه جل وعلا، فلذلك هو رأس الطواغيت. نعم.
وقوله فقد استمسك بالعروة الوثقى، فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، أي فقد استمسك من الدين بأقوى سبب، وشبه ذلك بالعروة القوية التي لا تنفصم، فهي في نفسها محكمة مبرمة قوية، وربطها قوي شديد.
يعني العروة الوثقى هي الإيمان ومفارقة الكفر، فقد استمسك بالعروة الوثقى، استمسك بالإيمان وفارق الكفر، وسماها الله جل وعلا العروة الوثقى وصفها بهذا الوصف، وهذا فيه بيان أن الأعمال تتفاضل، أن بعض الأعمال أفضل من بعض، ولذلك أعظم الأعمال الإيمان، أعظم الأعمال الإيمان. وجاء في الحديث أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال الصلاة في وقتها، فهذا دليل أيضا على تفاضل الأعمال. إذن تتفاضل الأعمال ويتفاضل العامل، ها أو ما يتفاضل؟ يتفاضل العامل، ولذلك أفضل الناس الأنبياء، والصحابة أفضل ممن جاء بعدهم، والصحابة يتفاضلون فيما بينهم، وتتفاضل الأماكن. نعم تتفاضل الأماكن، ولذلك مكة، الصلاة في مكة، صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة فيما سوى إلا المسجد الحرام. وتتفاضل الأزمنة، تتفاضل الأزمنة، ولذلك يعني جاء في الحديث ما أيام أحب العمل الصالح فيها إلى الله جل وعلا من هذه العشر، من هذه العشر. التفاضل موجود، جاءت عليه الأدلة، التفاضل في الأعمال، والتفاضل في الأشخاص، في العباد، والتفاضل في الأماكن، والتفاضل في الأزمان، كل هذا ثابت في النصوص. نعم.
ولهذا قال فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. قال مجاهد فقد استمسك بالعروة الوثقى يعني الإيمان، وقال السدي هو الإسلام، وقال سعيد بن جبير والضحاك يعني لا إله إلا الله، وعن أنس بن مالك العروة الوثقى القرآن، وكل هذه الأقوال صحيحة لا ولا تنافي بينها. وقال معاذ بن جبل في قوله لا انفصام لها أي لا انقطاع لها دون دخول الجنة. وقال مجاهد وسعيد بن جبير فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، ثم قرأ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. وروى الإمام أحمد عن ابن عون عن محمد وهو ابن سيرين عن قيس بن
شيخنا هون ابن عبادة في البخاري ومسلم مسند أحمد ابن عباد
ابن
عباد
الله أعلم. نعم.
عن قيس بن عباد قال كنت في المسجد فجاء رجل في وجهه أثر من خشوع، فدخل فصلى ركعتين أوجز فيهما، فقال القوم هذا رجل من أهل الجنة، فلما خرج اتبعته حتى دخل منزله، فدخلت معه فحدثته، فلما استأنس قلت له إن القوم لما دخلت المسجد قالوا كذا وكذا، قال سبحان الله ما ينبغي لأحد أن يقول ما لا يعلم، وسأحدثك لما إني رأيت رؤيا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقصصتها عليه، رأيت كأني في روضة خضراء. قال ابن عون فذكر من خضرتها وسعتها، وسطها عامود حديد أسفله في الأرض وأعلاه في السماء، في أعلاه عروة، فقيل لي اصعد عليه، فقلت لا أستطيع، فجاءني منصف، قال ابن عون هو الوصيف، فرفع ثيابي من خلفي فقال اصعد، فصعدت حتى أخذت بالعروة، فقال استمسك بالعروة، فاستيقظت وإنها لفي يدي، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقصصتها عليه فقال: أما الروضة فروضة الإسلام، وأما العمود فعمود الإسلام، وأما العروة فهي العروة الوثقى، أنت على الإسلام حتى تموت. قال: وهو عبد الله بن سلام. أخرجاه في الصحيحين.
يعني هذه الرؤيا من المبشرات، الرؤيا من المبشرات، ويفرح بها العبد. وإذا رأى الإنسان في منامه رؤيا طيبة فإنه يذكرها لمن يحب، يذكرها لمن يحب، لأن ما يراها الإنسان في منامه على ثلاثة أمور: إما أن يرى بشارة وهي رؤيا طيبة، كأن يرى أنه في صلاة أو في عبادة أو في مسجد أو نحو ذلك، وإما أن يرى شيء من الأمور المخيفة أو الكوابيس أو الأمور المفجعة، فهذه من الشيطان، والسنة في ذلك أنه ينفث عن يساره ويتعوذ، ينفث عن يساره ثلاثا ويتعوذ من الشيطان. والأمر الثالث ما يراه الإنسان في منامه هو حديث النفس. حديث النفس هو أن الإنسان مثلا ينام وهو يفكر في أمر الامتحان أو في أمر سفر، فيرى في المنام أنه سافر، فهذه لا تؤول، هذه لا تؤول، لا يطلب تفسيرها. ثم من الأمور المهمة أن بعض الناس مغرم بتفسير الرؤى، وكلما جاءته رؤيا حرص أشد الحرص على تفسيرها، وهذا لا ينبغي، فإن الرؤيا تقع على ما تعبر به. والأصل أن الإنسان إنما يطلب تعبير الرؤى التي فيها مبشرات، وأما الرؤى التي فيها كوابيس أو أمور مخيفة أو نحو ذلك فإنه لا يذكرها، ويكفي أن يتعوذ من الشيطان. الله أعلم. نقف هنا، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.